أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة بإذن الله عز وجل نبدأ في الفقه. انتهينا من تفسير القرآن وسنعود إليه إن شاء الله في رمضان، واليوم نبدأ في الفقه. لكن نحن مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، كنا في التفسير معه وفي الفقه معه. كتابنا هو الشرح الممتع على زاد المستقنع. هذا الشرح حقيقة إنه شرح جميل وشرح ممتع. وأنتم تعرفون أيها الإخوة أن الفقه معناه الفهم، لا بد أن نفهم الأحكام الشرعية عملية. هذه أحكام عملية لا بد أن نفهمها، الصلاة والصيام والزكاة وما إلى ذلك، لا بد أن يفهمها الإنسان بدليلها، لأن الفقه كله مسائل ودلائل، مسائل ودلائل، المسألة ودليلها. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نهتم بالفقه كثيرا، لأنه هو الأمور العملية التي 24 ساعة ونحن مع هذا الفقه. واليوم نبدأ في باب الزكاة، الجزء السادس من الشرح الممتع على الزاد. وإذا لم يكن عند الإنسان نسخة، لأنه غالي، إذا لم يكن عنده نسخة ممكن يستعير نسخة من زميله ويصورها، لأن التصوير هذا يكلف 10 ريال، والتصوير 10 ريال هذا سهل ولله الحمد. نحن عندنا كتاب الزكاة ولا باب الزكاة؟ كتاب، لأن العلماء رحمهم الله عندهم تفصيل، يعني مراحل، الإنسان ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، لأنه كلما انتقل إلى مرحلة جديدة ينشط. ولذا وزعوا رحمهم الله الكتاب، لأنه جنس تحته أنواع، وأيضا الأنواع تحتها مسائل. مثلا يقولون كتاب الصلاة، الصلاة فيه الأنواع كثيرة، صلاة الاستسقاء، صلاة الخوف، صلاة العيدين، صلاة، وكل نوع أيضا تحته مسائل. أيضا الزكاة كتاب جنس وتحته أيضا أنواع، وتحت الأنواع مسائل. ولذا نعلم يقينا أن الزكاة جنس غير الصلاة. انتهينا من الصلاة، فالزكاة كتاب ليست باب، وإنما هي كتاب. الصلاة مثلا قلنا باب الاستسقاء، باب الكسوف، باب صلاة التطوع أيضا. وإذا كان هناك أنواع نذكرها، وإذا كان هناك فصل بعد النوع نذكر، مثلا الوتر نذكر في باب صلاة التطوع، تسن الرواتب، وهكذا. فالفصول للمسائل، والأبواب للأنواع، والكتب للأجناس. هذا هو الأصل عند فقهائنا رحمهم الله، وقد يختلف الحال. كتاب الزكاة، قال كتاب الزكاة لأنه يرى أنه جنس مستقل. ما هي الزكاة؟ ما حكم الزكاة؟ كلنا يا إخوان ولله الحمد نعرف أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي أهم الأركان بعد الشهادتين وبعد الصلاة. فالزكاة ركن من أركان الإسلام، والله سبحانه وتعالى يقرنها كثيرا بالصلاة في القرآن الكريم، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقد ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايات عنه أن تاركها بخلا يكفر كتارك الصلاة كسلا، لكن هذا القول عنده قول مرجوح. القول الراجح أن الذي يتركها بخلا أنه لا يكفر، ولكنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فالصحيح أن الذي يترك الزكاة بخلا لا يكفر، لكن الذين كفروا مانعها بخلا عندهم أدلة. الذين قالوا الإمام أحمد ومن معه على إحدى الروايات، الإمام أحمد عنده روايات منها أنه يكفر ورواية أخرى أنه لا يكفر، فالرواية التي قال إنه يكفر عنده أدلة. ما هي الأدلة التي قال إنه يكفر؟ لأن يا أخوان إطلاق كلمة الكفر صعب، كلمة الكفر إطلاقها صعب، لا بد أن يأتي الإنسان بأدلة واضحة على أن الذي يفعل هذا الفعل كافر. من أدلتهم قالوا إن قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني ربنا سبحانه وتعالى رتب ثبوت الأخوة على هذه الأوصاف الثلاثة: تابوا من الشرك، أقاموا الصلاة، آتوا الزكاة. ولا يمكن أن تنتفي الأخوة في الدين إلا إذا خرج الإنسان من الدين، فإذا فعل الكبائر مثلا فهو أخ لنا، يعني القاتل عمدا هو أخوك لأنه فعل كبيرة لكن لا يكفر. القاتل عمدا مع أن القتل عمدا فيه جزاء مغلظ، نسأل الله العافية، فربنا سبحانه وتعالى بينا أن هناك كبائر وهناك صغائر، فمثلا الذي يفعل الكبائر هو أخ لنا. ما هو الدليل؟ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فربنا سبحانه وتعالى قال من أخيه، من هو أخوه؟ المقتول، والضمير يعود على القاتل، فجعل الله المقتول أخا للقاتل. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى قال في المقتتلين من المؤمنين: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، مع أن قتل المؤمن وقتال المؤمن من كبائر الذنوب، فلا يمكن أن تنتفي الأخوة في الدين إلا بكفر. فدل ذلك على كفر تارك الزكاة. لكن هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هذا قول له وجه جيد في الاستدلال بهذه الآية، لكن هناك أدلة أقوى منه، أدلة أوضح منه تبين أن الذي يمنع الزكاة بخلا لا يكفر. حديث أبي هريرة الثابت في صحيح مسلم على أن الزكاة ليس حكمها حكم الصلاة، ولو قرنت بالصلاة ولكن لها أحكام تختلف عن الصلاة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه بين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مانع زكاة الذهب والفضة وذكر عقوبته، ثم قال: يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. لكن لو كان كافر لم يكن له سبيل إلى الجنة. فإذا قال قائل: إذا خصصتم آية التوبة بالنسبة لتارك الزكاة فلماذا لا تقولون ذلك في تارك الصلاة؟ لأن الحكم واحد في آية التوبة، الحكم واحد كما قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. لكن هناك أدلة بيّنت أن تارك الصلاة كافر، نصوص كثيرة ليس منها هذا النص وإنما نصوص أخرى بيّنت أن تارك الصلاة كافر، فمن أجل ذلك حكم العلماء بكفره. ولذا النصوص الواردة في كفر تارك الصلاة نصوص قائمة ليس لها معارض مقاوم، وكل ما قيل إنه معارض فإنه لا يعارض أدلة كفره لا ثبوتا ولا استدلالا. الآن عرفنا يا إخوان الذي يمنع الزكاة اعتقادا يقول الزكاة لا تجب عليه هذا كافر، لكن إذا منع الزكاة بخلا يعتقد أنها واجب عليه لكن منعها بخلا هل يكفر؟ فيه قولان. قول يقول إنه يكفر، والقول الراجح أنه لا يكفر، لكنه يعذب يوم القيامة إن كان عنده إبل أو كان عنده بقر تطأه بأخفافها وتعضه بأنيابها، وإذا كان ذهب أو فضة يكوى بها جنبه وجبينه، ثم بعد ذلك يرى سبيله إما إلى الجنة وإلى إلى النار. فالقول الراجح أن تارك الزكاة بخلا وليس اعتقادا فإنه غير كافر، لكنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. انظروا يا إخوان، ما في الإسلام شيء شرعه الله لنا أو بيّن لنا حكمه إلا فيه فوائد كثيرة لا حصر لها. ما هي فوائد الزكاة سواء كانت فردية أو اجتماعية؟ وما هي الحكم من الزكاة؟ الأولى، الحكمة الأولى إتمام إسلام العبد وإكماله، لأن الزكاة أحد أركان الإسلام، فإذا قام بها الإنسان تم إسلامه وكمل. ولذا كل واحد أيها الإخوة له غاية عظيمة، كل مسلم له غاية عظيمة، ما هي؟ يسعى لإكمال دينه. كل واحد غايته أنه يسعى ليكون دينه كاملا. فالفائدة الأولى أو الحكمة الأولى أنها تدل على إتمام إسلام العبد وإكماله. أيضا من فوائد الزكاة أنها دليل على صدق إيمان المزكي، صدقه صادق، وذلك أن المال محبوب للنفوس، والمحبوب لا يبذل إلا ابتغاء محبوب مثله أو أكثر، بل ابتغاء محبوب أكثر منه، ولهذا سميت صدقة لأنها تدل على صدق طلب صاحبها لرضى الله عز وجل. أيضا الفائدة الأخرى أنها تزكي أخلاق المزكي، فتنتشله من زمرة البخلاء وتدخله في زمرة الكرماء، لأنه إذا عود نفسه على البذل سواء بذل علم أو بذل مال أو بذل جاه صار ذلك البذل سجية له وطبيعة، حتى إنه يتكدر إذا لم يكن ذلك اليوم قد بذل ما اعتاده، مثل صاحب الصيد، الناس الذين يصيدون تجدهم مشغوفين دائما بالصيد، فإذا تأخر عن الصيد يوما من الأيام تجده يضيق صدره، فكذلك الذي عود نفسه الكرم يضيق صدره إذا فات يوم من الأيام لم يبذل فيه ماله أو جاهه أو منفعته. أيضا من حكم الزكاة أن الإنسان إذا أخرجها ينشرح صدره، الإنسان إذا بذل الشيء ولا سيما المال يجد في نفسه انشراحا. يقول الشيخ ابن عثيمين، وهذا شيء مجرب، شيء مجرب، ولكن بشرط أن يكون بذله بسخاء وطيب نفس، لا أن يكون بذله وقلبه تابع له. ولذا ذكر ابن القيم في زاد المعاد، زاد المعاد كتاب عظيم يا إخوان الحقيقة، في السيرة وفي الأحكام وفي غيرها، ذكر ابن القيم أن البذل والكرم من أسباب انشراح الصدر، لكن لا يستفيد منه إلا الذي يعطي بسخاء وطيب نفس ويخرج المال من قلبه قبل أن يخرجه من يده. أما من أخرج المال من يده لكنه في قرارة قلبه فلن ينتفع بهذا البذل. هذه أيضا إخراج الزكاة تلحق الإنسان بالمؤمن الكامل، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكما أنك تحب أن يبذل لك المال الذي تسد به حاجتك فأنت تحب أن تعطيه أخاك، فتكون بذلك كامل الإيمان. أيضا فيه فائدة أخرى وحكمة للزكاة، إنها من أسباب الجنة، إعطاء الزكاة من أسباب دخول الجنة، فإن الجنة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نياب. وكل مسلم يسعى إلى الأسباب التي تؤهله للجنة. السابعة أنها تجعل المجتمع الإسلامي كأنه أسرة واحدة، يفيض فيه القادر على العاجز والغني على المعسر، فيصبح الإنسان يشعر بأن له إخواناً يجب عليه أن يحسن إليهم كما أحسن الله إليه، كما قال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. فتصبح الأمة الإسلامية وكأنها عائلة واحدة، وهذا ما يعرف عند المتأخرين الآن بالتكافل الاجتماعي. والزكاة هي خير ما يكون لذلك، لأن الإنسان يؤدي بها فريضة وينفع إخوانه. أيضاً من فوائد الزكاة أنها تطفئ حرارة ثورة الفقهاء، أنها تطفئ حرارة ثورة الفقراء، لأن الفقير قد يغيظه أن يجد هذا الرجل يركب ما يشاء من المراكب، ويسكن ما يشاء من القصور، ويأكل ما يشتهي من الطعام، وهو لا يركب إلا رجليه، ولا ينام إلا على الأسبال، وما أشبه ذلك. لا شك أنه يجد في نفسه شيئا، فإذا جاد الأغنياء على الفقراء كسروا ثورتهم وهدأوا غضبهم، وقالوا: لنا إخوان يعرفوننا في الشدة فيحبون الأغنياء ويألفونهم. أيضاً من فوائد الزكاة أنها تمنع الجرائم المالية، مثل السرقات والنهب والسطو وما أشبه ذلك، لأن الفقراء يأتيهم ما يسد شيئاً من حاجتهم، ويعذرون الأغنياء بكونهم يعطونهم من مالهم، يعطون ربع العشر في الذهب والفضة والعروض، والعشر أو نصفه في الحبوب والثمار، وفي المواشي يعطونهم نسبة كبيرة، فيرون أنهم محسنون إليهم فلا يعتدون عليهم. لكن أيضاً من فوائد الزكاة شيء مهم، وهو النجاة من حر يوم القيامة. يوم القيامة الشمس تدنو من الناس قدر ميل، ولذلك منهم من يلجمه العرق إلجاماً، ومنهم من يصل إلى حقويه. هذه الزكاة إذا أخرجتها تطفئ هذا الحر بإذن الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وقال: في الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا فضل عظيم في الزكاة. لماذا الإنسان يبخل بها وهي شيء قليل؟ الله سبحانه وتعالى يعطيك 1000 ريال ويطلب منك تخرج 25 ريال، يعطيك 100 ريال وتخرج 2.5 ريال، حاجة بسيطة. يعطيك 40 من الغنم وتخرج 1، أديت فرض وأيضاً كسبت أجر عظيم عند الله عز وجل. ولذا الزكاة تلجئ الإنسان إلى معرفة حدود الله وشرائعه، لأنه لا يؤدي زكاته إلا بعد أن يعرف أحكامها وأموالها وأنصباءها ومستحقيها وغير ذلك مما تدعو الحاجة إليه. أيضاً فائدة في الأموال التي عندك إذا أخرجت زكاتها أنها تنمي المال. المال الذي عندك إذا أخرجت منه زكاة فإن الزكاة تنمي المال، يزيد المال حساً ومعنى. فإذا تصدق الإنسان من ماله فإن ذلك يقيه الآفات بإذن الله، وربما يفتح الله له زيادة رزق بسبب هذه الصدقة. ولهذا جاء في الحديث: ما نقصت صدقة من مال. يقول الشيخ رحمه الله: وهذا شيء مشاهد، أن الإنسان البخيل ربما يسلط على ماله ما يقضي عليه أو على أكثره، إما باحتراق أو خسائر كثيرة أو أمراض تلجئه إلى العلاجات التي تستنزف منه أموالا كثيرة. ولذا نعلم أيها الإخوة أن الزكاة سبب لنزول الخيرات، سبب لنزول الخيرات، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. أيضا من فوائد الزكاة فوائد عظيمة يا إخوان كثيرة، أن الصدقة تطفئ غضب الرب كما ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا من فوائدها أنها تدفع ميتة السوء، يعني الإنسان يموت موتة عادلة وليست موتة صعبة. أيضا أنها الزكاة كما ورد في الحديث تتعالج مع البلاء الذي ينزل من السماء فتمنع وصوله إلى الأرض. نزل عليك بلاء، الزكاة تقابله وتصارعه حتى تمنعه من الوصول إليك. أيضا من الفوائد أنها تكفر الخطايا، الزكاة تكفر الخطايا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فوائد عظيمة يا إخوان، فوائد عظيمة. من هو الذي يبخل على نفسه بهذه الفوائد؟ من هو الذي يبخل على نفسه بهذه الفوائد العظيمة؟ يكفي منها واحد، أنها تزيد مالك وترضي ربك وتؤدي فريضة عنك، هذه الزكاة. ولذلك ورد أيضا في الحديث أن المال فيه شيء غير الزكاة، صدقة. أعطي أهلك صدقة، إعطاؤك نفقتك على زوجتك وأولادك هذه صدقات. أيضا إعطاؤك الفقراء أحيانا صدقات، ولو تمرة أو نصف تمرة كما ورد في الحديث. هذه الزكاة يا إخوان ينبغي لنا أن نحرص عليها كل الحرص. إذا أعطاك الله مال أخرج منه، كما قال الله عز وجل: أحسن كما أحسن الله إليك. الله أحسن إليك أعطاك، فأنت أعطي مما أعطاك الله عز وجل. وكما يرون أن رجلا لما جمع أمواله وأراد إخراج الزكاة وجدها 25,000، قال: 25 كثيرة، ما أقدر أخرج هذه الزكاة. ما نظر كما أعطاه الله من الأموال، إنما نظر في هذه الزكاة، فكان يتردد أخرجها أو لا أخرجها. ثم زوجته، الزوجات الصالحات يا إخوان تعين الإنسان على طاعة الله. ولذا ينبغي للإنسان أن يبحث عن الزوجة الصالحة التي تعينه على طاعة الله. وأيضا كثير من النساء عندهن عقل وعندهن أفكار. انظروا إلى أم سلمة، أم سلمة رضي الله عنها، لما أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديبية أمر الصحابة أن يذبحوا هداياهم ويحلقوا، قالوا لا، ما قالوا لا، وإنما تمنعوا يرجون أنه ينزل من الله عز وجل شيء ينسخ هذا الصلح. دخل الرسول عليه الصلاة والسلام على زوجته أم سلمة وهو غضبان، قال: أخشى أن ينزل عليهم عذاب، آمرهم أن يحلقوا رؤوسهم ويحلوا إحرامهم ولم يفعلوا حتى الآن. ماذا قالت المرأة العاقلة تهدئ من غضب زوجها؟ المرأة العاقلة إذا جاءها غضبان تهدئ من غضبه، قالت: يا رسول الله اخرج واحلق رأسك واذبح ولا تكلم أحد فقط. خرج الرسول عليه الصلاة والسلام وحلق رأسه وبدأ يذبح، بدأوا يتزاحمون حتى كاد بعضهم يقتل بعض من شدة الزحام. هذه المرأة جاءت له وقالت: يا فلان انظر إلى الأموال التي أخرجت منها الزكاة، لا تنظر إلى الزكاة، الزكاة قليلة، انظر إلى هذه الأموال. فخرج على سطح بيته وصاح: يا جماعة يا جماعة تعالوا أنقذوني من الشيطان، يريد أن يمنعني من الزكاة. فجاءه جماعته وساعدوه: خذ يا فلان 1,000 ريال وزعه، خذ يا فلان 5,000 وزعها، خذ يا فلان، حتى أخرجها. فالشيطان يا إخوان يسول للناس ويملي لهم، يقول: كيف تترك أولادك؟
أولادك يجوعون، أنت من الذي أعطاك، من الذي أعطاك المال حتى تترك أولادك يجوعون؟ رزقهم على الله، كما قال عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد لما جاءوه وقالوا يا عمر أنت تتصدق كثير، اترك شيئا لأولادك. قال أولادي إما أن يكونوا فجار، وأولاده كلهم صالحين، إما أن يكونوا فجار فلا أريد أن أساعدهم على معصية الله، وإما أن يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين. نعم، ولذلك الإنسان يقنع ويرضى بما أعطاه الله عز وجل. عندنا سؤال، متى فرضت الزكاة؟ هل فرضت في مكة أو في المدينة؟ من العلماء من قال إنها فرضت في مكة، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا في المدينة، ما في عندهم شيء إلا شيء قليل، الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة بلال وعمار كلهم فقراء، لكن بعض العلماء يقولون إنها فرضت في مكة، آخرون قالوا إنها فرضت في المدينة، قول وسط بين القولين أنها فرضت في مكة، وأنصباءها والعاملين عليها وأهل الزكاة فرضت في المدينة، يعني فرضت أولا في مكة ثم بعد ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وهذه نزلت في مكة، والذين قال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وأيضا قوله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، وكقوله وآتوا حقه يوم حصاده، فهي فرضت في مكة، لكن الصحيح أن فرضها في مكة. وأما تقدير الأنصباء يعني في 40 من الغنم شاه، 30 من البقر تبيع وتبيع، 5 من الإبل شاه، الذهب والفضة ربع العشر، هذه بينت الأنصباء في المدينة، وعليه فيكون ابتداء فرضها في مكة من باب تهيئة النفوس وإعدادها لتقبل هذا الأمر، حيث أن الإنسان يخرج من ماله الذي يحبه حبا جما، يخرج منه في أمور لا تعود عليه ظاهرا بالنفع في الدنيا، فلما تهيأت النفوس لقبول ما يفرض عليها من ذلك فرضه الله تعالى فرضا مبينا مفصلا، وذلك في المدينة. إذن لو سألك سائل متى فرضت الزكاة، تقول فرضت، تقول القول الراجح فرضت في مكة وبينت أنصباؤها ومقاديرها في المدينة. إذن ما هي الزكاة؟ نريد أن نعرف الزكاة. الزكاة في اللغة هي النماء، زكي نفسك يعني نمي نفسك في طاعة الله، الزرع زكى يعني نما، الزرع زكى يعني نما وزاد. فالزكاة في لغة العرب إذا قالوا زكى فلان أو زكى الزرع أو زكى يعني نما وزاد، لكن في الشرع وفي الاصطلاح هي التعبد لله بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين لطائفة أو جهة مخصوصة. ما حكم الزكاة؟ واجبة، ما فيه خلاف، حكمها واجبة، ومنزلتها من الدين أنها أحد أركان الإسلام، وأهم أركان الإسلام بعد الشهادتين وبعد الصلاة، ومن جحد وجوبها ممن عاش بين المسلمين فإنه كافر. من جحد وجوبها قال لا تجب علينا الزكاة، إذا جحد وجوبها وهو يعيش بين المسلمين فإنه كافر. لماذا؟ لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين، حتى ولو أخرجها، ما دام أنه لا يعتقد وجوبها لو أخرجها هو كافر. لكن من أقر بوجوبها وتهاون في إخراجها وبخل بها، فأصح القولين إنه فاسق وليس بكافر. ولا تجب في كل مال. أيضا من رحمة الله عز وجل أن الزكاة لا تجب في كل مال، إنما تجب في المال النامي، تجب في المال النامي حقيقة أو تقديرا. فالنمو حقيقة مثل الماشية، بهيمة الأنعام، الزروع، الثمار، عروض التجارة، والنامي تقديرا إذا نماه صاحبه وحركه ينمو، وإلا بقي في البيت أو في الصندوق كما قالوا. فالنامي تقديرا كالذهب والفضة إذا لم يشتغل فيهما بالتجارة، فإنهما وإن كان راكدين فهما في تقدير النامي، لأنه متى شاء اتجر بهما. ولذا الزكاة لا تجب في كل الأموال، وإنما تجب في خمسة من الأموال. تجب في خمسة أصناف. تجب في الذهب، لكن لا بد أن يبلغ نصاب ولا بد أن يحول عليه الحول. تجب في الذهب، تجب في الفضة، تجب في عروض التجارة، تجب في الخارج من الأرض. هناك أشياء مختلف فيها، مثل العسل هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة، والركاز أيضا هل الواجب فيه زكاة أو لا، هذه ستأتينا إن شاء الله في آخر الباب. لكن الزكاة لا تجب إلا بشروط من حكمة الله عز وجل وإتقانه في فرضه وشرائعه، أن جعل لها شروطا أي أوصافا معينة لا تجب إلا بوجودها. لماذا؟ لتكون الشريعة منضبطة لا فوضى فيها، كل إنسان يقول كذا وكذا، لا بد أن تتحقق هذه الشروط. إذ لو لم يكن هناك شروط لكان كل شخص يقدر أن هذا واجب وهذا غير واجب. فإذا أتقنت الفرائض بالشروط وحددت لم يكن هناك اختلاف، وصار الناس على علم وبصيرة. فمتى وجدت الشروط في شيء ثبت، ومتى انتفت انتفى. لكن أيضا هناك موانع تمنع وجوب الزكاة مع وجود الشروط، وجميع الأشياء لا تتم إلا بشروطها وانتفاء موانعها. وسنأتي إلى الشروط إن شاء الله غدا بإذنه تعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.